قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الاستسقاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لم ينقص قوم المكيال والميزان الا اضلوا بالسنين وشده المؤونه وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاه اموالهم الا وبعرفه من السماء، ولولا البهائم لم ينصروا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الاستسقاء. كما قلنا في مثل هذه الأبواب أنه لا يزال الحديث عن الصلاة بالجملة، ولكن الصلاة المفروضة العينية كان الحديث عنها كما معلوم بتفاصيلها بأركانها وواجباتها وسننها وأفعالها وأقوالها، ثم جاء الكلام على صلاة الجمعة صلاة التطوع، هذه كلها متعلقة، ثم جاء الصلوات الأخرى صلاة الخوف صلاة الكسوف، بقي هو صلاة العيدين، بقي صلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة. وبهذا ينتهي الكلام كلية عن الصلاة بأنواعها، عينية وكفائية ومستحبها وواجبها وما كان منها جماعة وما كان منها فرادة وما كان منها مفرطا بمناسبة وما كان منها مطلقا على ما سبق. فهذا هو الكلام على الاستسقاء أو كتاب الاستسقاء أو صلاة الاستسقاء. قال رحمه الله: كتاب الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقيا، ولهذا الألف والسين والتاء تأتي للطلب، فتقول استغفر يعني طلب المغفرة، واستغاث طلب الغفر، واستسقى طلب السقيا يعني طلب السقيا المغفرة. والمراد هنا طلب السقيا من الله عز وجل، يعني الدعاء بنزول الغيث، وإلا تأتي استسقى بمعنى طلب الماء من بني آدم فقالت لا نسقي حتى ترسل الرعاء، هذا معناه يعني السعي من أجل الحصول على الماء. أما قوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه، هذا استسقى طلب موسى ربه أن يسقي قومه. الاستسقاء هو طلب السقيا يعني طلب نزول الغيث. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ينقص قوم المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤونه وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاه اموالهم الا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينقص. رواه ابن ماجه. وفي بعض الفاظه عند غير ابن ماجه قال: وما نقض قوم العهد الا كان فيهم القتل، ولا منع قوم الزكاه الا حتى حبس الله تعالى عنهم القتل. والحديث فيه مقال، ولكن بمثل هذه الأحاديث وعموم نصوص الشريعة وأدلتها تدل على هذا، وارتباط الخير والشر بأفعال بني آدم، ظهر فساده في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فبظلم من الذين هاجوا حرمنا عليهم طيبات أهلكهم، وبصدهم عن سبيل الله كيف يرواكز وأخذهم الربا، وقد نهوا عن أكلهم أموال الناس بالباطل. إذا ما يصيب الناس من قحط ومن فتن ومن خلاف ومن شقاق ومن سفك دماء ومن خشوع قتل ومصائب وابتلاءات، كلها بأسباب أو بأعمال بين آدم. ولهذا هذا الحديث له نظائر، ولهذا بمجموع أو ما يضم إليه من أمثاله من أحاديث الوعيد والترغيب والترهيب، وكذلك أصول الشريعة ونصوصها الصحيحة وإن لم تكن صريحة فإنها تدل على معنى هذا الحديث. قال: لم ينقص الله من المكيال والميزان إلا أخذوا بالسن وشدة الأول. وقصة المكيال والميزان هذه قصة خطيرة، أهلك الله عز وجل بسبب الإخلال فيها قوما عن آخرهم، قوم شعيب قوله: إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أخذوا المكيال والميزان، وأتقصوا الناس أشياءهم ولا تعتقوا في المفسدين، بقية الله خير لكم. والله عز وجل توعد المطففين بوعيد شيء: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يستوفون. لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، السنين يعني الجدل، السنين يعني الجدل وقلة الأمطار وقلة البركات ويبس الأرض وعدم إنباتها وشدة المؤونة، شدة المؤونة يعني لا يوجد ما يأكلون ولا يجدون ما يأكلون أو ما يحتاجون إليه من المطاعم والمشارب، فتنقص الموارد وجور السلطان عليه بسبب الإخلاف بالمكاييل والموازين. والمقصود بالمكاييل والموازين كل أو ما يعم جميع أنواع المقاييس والمعايير، سواء كان ذلك المكيال أو ميزانا أو ذراعا أو مسافات أو حتى كان يتعلق بالنقود. ولهذا قيل قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد الرب أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد؟ لا، أنت الحليم الرشيد. قال: إنهم كانوا يكسرون السكة ويقطعون السكة، السكة يعني النقود، كان عملهم أن معلوم أن النقود في السابق كانت بوزن، كانت بوزن ذهب وفضة، وبدأ الدرهم يكون وزنه مثلا جرام أو نصف جرام أو نحو من هذا، على معنى أوزان يعرفونها، فكل قطعة لها وزنها، وكانت تعامل بالميزان. فكان من سوء عمل قوم شعيب أنهم كانوا ينقصون هذه العملة، بمعنى إذا كان المتعامل عند الناس والتعامل عند الناس أنها نصف جرام يأخذ منها قليلا فيقلبها قرضا، والناس غالبا لا تزن وإنما تتعامل بالمعاطاة، ليس كل من أخذ درهما أو دينار ذهب يضعه في الميزان ينظر الناقص أو الكامل، وإنما كان يأخذ شيئا يسيرا، فكان هذا من نقصهم المكيال والميزان أيضا، لأن النقود وضعت ليعرف الناس بها قيم الأشياء. فهذا صورة من صور النقص للبكاري والنذر، ومن فعل ذلك حق استحق عقاب الله عز وجل. وكثير مما يرى في الوقت الحاضر من مشكلات ومن اضطرابات في الأمم وفي الأقوام وفي الأوضاع والأحوال، كثير منها يرجع إلى هذا الأمر، وإلى التلاعب بأموال الناس، بمقدرات الناس، وبنقود الناس. وأول من يتولى كبر ذلك هم اليهود، في أكلهم الربا وإفشاء الربا وصور الربا ومؤسسات الربا، وهي من أظهر القضايا في نقص الذكاء والميزان. ولهذا ما يحصل في الناس من اضطراب وما يحصل فيهم من اختلاف هو كله بسبب أعماله. ولهذا قال: وجول السلطان عليه، تقوا عليه مظالم، تقوا عليه انتكاسات بسبب أعماله. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. فكان الشيخ رحمه الله قدم في هذا الحديث ليبين أن، وسيأتي أيضا في الكلام، أن حينما يتوجه الناس إلى ربهم ويطلبون السقيا وتجذب أراضيهم، فعليهم أن ينظروا في أعمالهم أولا ويصححوا نياتهم وأعمالهم، وحينئذ يتوجهوا إلى ربهم. ولهذا قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. فكأنهم منعوا حقوق الفقراء التي عليهم فاستحقوا أن يجازوا بالإثم، فكان في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم، فمنعوه وحجبوه فامتنع عنه مدد السماء. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل المطر والماء هو في قوام الحياة، إن يوم الحياة والأحياء تكون على الماء وتقوم على الماء بيده سبحانه. وجعلنا من الماء كل شيء حي، بني آدم وسائر الحيوان والنبات كلها، إذا تأخر الماء عن موعده أو نقص أصاب الناس مجاعات وأصابهم بلاوة وأمراض كما هو معلوم. فحينما يقصرون في حق الفقراء حينئذ ينقص ما يأتيه من الله عز وجل، فهذا إذن بسبب أعماله. ولهذا كان ورد في بعض الآثار أن البهائم تقول منعنا الفطر بسبب أعمال بني آدم، فقال: ولولا البهائم لم يبقوا، ولولا البهائم لم يبقوا، يعني رحمة الله عز وجل بالبهائم التي لم تسئ ولم تذنب، فالله سبحانه وتعالى يغيب بسببها اعتبارها مستحقة ولدا ولها. وجاء في بعض الأحاديث: ولولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رضع فصب عليكم العذاب صبا. شيوخ ركع قد ابن عباد أو لكبير السن، وأطفال رضع لا ذنوب لهم، وبهائم رضع ترتع وترعى كما هنا، ولولا البهائم ولم ينطق. فهذا الحديث يدل على أن، وسيأتي كما قلنا مزيد، على أن الناس إذا أرادوا أن يتوجهوا ويستسقوا أنهم ينظروا في أعمالهم ويصححوا نياتهم ويصححوا أعمالهم ثم يتوجهون إلى ربهم. أما أن يكون الإنسان ملطخ بالذنوب وملطخ بالمعاصي وبالمخالفات ثم يتوجه إلى ربه من غير أن يصلح نيته ويعزم على إصلاح أعماله، فهذا فيه نوع من سوء الأدب مع الله عز وجل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قنوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال: إنكم شكرتم جلب دياركم واستئخار المطر إقبال زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوا ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يتفر حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول نداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله تعالى صحابة فلعنت وبلغت ثم أمطرت بإذن الله تعالى فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكبر ضحك حتى بدت نواجذه فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. رواه أبو داود.
وهذا حديث عائشة رضي الله عنها قال: شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوط المطر. وحوط يعني لحق مصدر فقحط يقحط يقحط بمعنى القحط بمعنى لحق مصدر وهو احتباسه وتأخره عن موعده. فأمر بمنبر فوضع على موضع المصلى. المصلى يعني مصلى العيد في القاعدة وليس المسجد. فيتصلى في الصحراء صلاة الاستسقاء كصلاة العيد تصلى في الصحراء ولا تصلى في المسجد ولا في المسجد الجامع وإنما تصلى في الصحراء كالعيد. فأمر بمنبر هذا يدل على أن هناك خطبة وسيأتي الخلاف هل لصلاة الاستسقاء خطبة أو ليس لها خطبة. لكن قال فأمر بمنبر هذا يدل على أنه سوف يخطب وغالبا لا يقرب المنبر عليه الصلاة والسلام إلا من أجل الخطبة. فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخطبون فيه. هذا يدل على أنه يحدد الموعد قبل حتى يستعد الناس. والاستعداد يكون بالتوجه إلى الله عز وجل وبالعزم على الإخلاء عن الذنوب وإصلاح النوايا والإحسان إلى الفقراء والاجتهاد في عمل صالح قبل الخروج. وهذا سيأتي أنه من آداب صلاة الاستسقاء مما ينبغي أن الناس يتصدقون ويجتهدون في إصلاح نياتهم وفي إصلاح أعمالهم ثم يخرجون. ولهذا قال: وعد الناس يوما يخرجون فيه، حدد لهم يوم حتى يستعدوا. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بدأ حاجب الشمس. المقصود بحاجب الشمس يعني ظهرت الشمس. وسمي حاجب الشمس على معنى لأن النور إذا اشتد لا يستطيع الإنسان أن ينظر إلى جرم الشمس. إذا مع شدة النور وارتفاع الشمس لا تستطيع العين الباصرة أن تنظر إلى جرم الشمس أي شدة وهجها. فسمي حاجبا والمقصود بالحاجب الضوء. المقصود بحاجب الشمس يعني ضوءها. وسمي حاجبا لأنه يحجب النظر إلى جرم الشمس لشدة ضوئه وهجه. قال حين وهذا يدل على أنها يعني بعد خروج وقت النهي يعني ترتفع وتكون قوية. حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل. هذا يدل على أن لها تكبير وسيأتي الخلاف هل هي صلاة العيد لها تكبير وحمد الله تدل على أنه خطب لأن جرت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خطب يبدأ بحمد الله عز وجل. وهذا كله فيه دليل على أنها كصلاة العيد وعلى أنها لها خطبة. وخلاف هذا سيأتي إن شاء الله. قال فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنه. يعني نبه الناس عليه الصلاة والسلام إلى سبب خروجه وإلى أنهم نظروا إلى أن المطر تأخر عن وقت إبان زمانه يعني وقت زمانه عن موعده عن موسمه. وهذا يدل على أن الأصل أن الإنسان يطلب السقيا في موعدها ولا يستسقي غير الموعد. وإن كان العام إذا احتاج إلى ربه فإنه يسأله في أي وقت. وإذا سألك عبادي عني فإني قدير أجيب دعوة الداعي إلى دعوة، لكن تحري الأوقات التي جرت عادة الله سبحانه وتعالى أن يجري فيها سننه هذا مطلوب. وأن الإنسان يعني على الرغم من أنه متعلق بربه ومعتقد اعتقادا أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء، ومع كل هذا فليأخذ بالأسباب فتطلب السقيا في موعدها، كما أنك تأخذ الأسباب في أمورك الدنيوية في الزواج في الحرث في الزراعة تأخذ بالأسباب. ووضع سبحانه وتعالى أجر العادة أن سنته لا تتخلف، وقد تتخلف إما بسبب الذنوب وإما بحكمة نريد الله عز وجل. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجتمعوا في موعد إبان المطر في وقت الموسم. يعني إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار مطر عن إبان زمانه وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوا ووعدكم أن يستجيب لكم. هذا معنى أنه حينما أمرنا سبحانه فهو متكفل أن يجيب الدعاء إن لم يكن ثمة صارم سوء عمل بني آدم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فرتب الاستجابة على الدعاء وأمر بالدعاء وعلى الإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم. دل على أنها خطبة لأن ابتدأها بالحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله يفعل الله ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني. فبدأ بتمهيد الله عز وجل وبدأ بكلمة التوحيد، والتوحيد وذكر الله هو أعظم ما يرجى به إجابة الدعاء. أن يلجأ العبد إلى ربه موحدا محسنا اعتقاده بربه ممجدا له وذاكرا له، فإن هذا من آداب الدعاء. أن يبدأ الإنسان بتمجيد الله والثناء عليه وتوحيده. فقال لا إله إلا الله يفعل الله ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن فقراء، أنزل علينا رحمة واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغة إلى حد. إذا توجه إلى الله عز وجل بالدعاء وجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغة إلى حين يجعل قوة ونستعين به على الطاعة وعلى ما ينفعنا. لأن الإنسان إذا تخلف عنه غيظ الله وغوث الله فإنه يكون ضعيفا، وإذا أمده الله عز وجل بشيء من عنده كان قويا. وبلاغا إلى حين يعني يبلغنا إلى مدة طويلة، إلى حين يعني إلى أمد. ثم رفع يديه فلم يزل كالرفع حتى بدا بياض البيضين. هذا يدل على أنه يبالغ في رفع اليدين في الاستسقاء، ولهذا سيأتي عن أبي أنس أنه قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء، يعني معناه أنه ما كان يبالغ. وإلا ثابت جزما وقطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في غير الاستسقاء، وهذا ثابت ولا مجال للمنازعة فيه. إنما الكلام هنا على معنى المبالغة في الرفع، ولهذا قالت عائشة هنا كان يرفع يديه حتى يرى بياض بيضين من شدة الرفع عليه الصلاة والسلام رفعه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على الاجتهاد في الدعاء والمبالغة في الدعاء والإلحاح في الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل في الاستسقاء. قال ثم رفع يديه فلم يزل كالرفع حتى يعني ولم يزل كالرفع يعني ولم يزل يزداد كالرفع الرفع يعني ولم يزل يزداد كالرفع حتى بدا بياض ابيضين، ثم حول الى الناس ظهره وقلب او حول لنا، يعني بعدما فرغ من بعضهم الدعاء استدبر الناس كانه جعل وجهه نحو القبله وظهره خلف الناس، يعني استدار وجعل ظهره الى الناس ووجهه نحو القبله ثم حول رداءه، يعني جعل يمينه شماله وشماله يمينه. وقال العلماء ان الحكمه بذلك هو انه امل ورجاء في الله عز وجل ان يحول الحال من جذب الى رخاء ومن توقف بطل الى نزول الغيث، هذا التحول امل في الله عز وجل ورجاء في ان يتحول ما بالناس من شده الى رخاء. قال ثم حول الى الناس ظهره وقلب او حول رداءه وهو رافع يديه، ثم اقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. اذن هذا يدل على ان الخطبه قبل الصلاه، الخطبه قبل الصلاه، وهناك قول بان الصلاه قبل الخطبه، وسياتي الخلاف في هذا ايضا، وسياتي الخلاف اولا هل هناك خطبه او لا، ثم ان كان خطبه ان يقبل الصلاه او بعد الصلاه، كل ذلك سياتي تفصيل القول فيه ان شاء الله، لأن المؤلف سوف يترجم لهذا ترجمة خاصة. ونزل فصلى ركعتين، ولكن على كل حال هذا دليل، يعني هذا الحديث عن عائشة يستدل به على أن من قال إن الخطبة قبل الصلاة، يستدل به من قال إن الخطبة قبل الصلاة، وسوف يأتي الإجابة عنه. فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطر بإذن الله تعالى، فأجاب الله دعاء نبيه واستسقى الصحابة رضوان الله عليهم مع نبيه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الرجل فأنشأ الله صحابة فرعت وتضرقت، ثم أمطر بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيوف، لأنه كانت الصلاة في المصلى ما كانت في المسجد. فلما رجعوا بعد الدعاء وبعد الصلاة ولم يبلغوا مسجده ولم يصل حتى سالت السيوف، يعني سالت الأسواق والأولياء بالماء. فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه، يعني لما ازداد المطر الناس يجرون ولا يطيقون المشي تحت الماء، فكانوا يسرعون يكون في الكن يعني بما يكنهم، يعني إما إلى بيوتهم وإما إلى أشياء مضللة، فالكن ما يكن ويجمع على أكنان وأكنة، أكنة وأكنان، والكن المفرد، ولهذا هو من الجبال أكنانا، يعني جعل لنا من الجبال أكنانا، يعني نكن فيها أن يدخل فيها نتقي فيها الشمس والماء والحر والبرد. فلما رأى سرعته من الكن ضحك حتى بدت نواجذه، يعني كيف كانوا يقلبون الماء فلما نزل صاروا يهربون منه، وضحك عليه الصلاة والسلام، فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله، أن الله على كل شيء قدير، يعني كانت الأرض مجدبة وكانت السماء صحوة وما كان فيها من قزعة وما كان يؤمن وجود شيء لي، لأنه ليس هناك آثار، فأجاب الله دعاء نبيه فأنشأ السحابة فتغير الحال وأنزل غيثا، وأني رسول الله حيث أجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يشبه الحالة التي فعل موسى مع قومه حينما استسقى، فموسى استسقى لقومه فأجاب الله الدعاء، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم استسقى لقومه أيضا فأجاب الله دعاء. فهذا الحديث يدل على مشروعية الاستسقاء، وأن هذه صفتها وأن هذا مما يقال في دعائها. ولهذا استحب كثير من العلم أن الإنسان الاستسقاء أنه يأتي بمثل هذه الأدعية النبوية. في قوله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حليب الشمس، أو في قوله عائشة بالرعان حين بدأ حليب الشمس، اختلف العلماء هل لصلاة الاستسقاء وقت أو تصلى في كل وقت، على معنى تصلى هل تصلى بعد الظهر، تصلى في الليل، تصلى في الضحى. الأحاديث التي تقول إنها كما في حول العباس وسيأتي أنها كالعيد، قالوا إنها أيضا في الوقت تكون كالعيد، حتى في وقتها تكون كوقت العيد. وسبق معنا أن وقت العيد يكون ما تطلع الشمس وقرون وقت النهي إلى الزوال، هذا كل وقت للعيد. وأنه لو أنه لم يعلم الخبر إلى متأخر فإنهم يصلون من الغد كما سبق معنا. فبعضهم بعض العلم الذين يقول أن صلاة الاستسقاء كالعيد إذا يكون وقتها كوقت عيد تكون فيه بعد طلوع الشمس. وهناك من قال إنها في كل وقت حتى في الليل تصلى، وصلى كذلك أيضا في أي وقت، لكنها لا تصلى في وقت النهي، لا تصلى في وقت النهي. والنبي صلى الله عليه وسلم استسقى عدة مرات على وجوه متعددة، ذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي ذكر عنها ستة وجوه، أو ذكر ستة أو حصرها ستة وجوه، منها أنه دعا دعاء فقط وكان جالسا مع أصحابه استسقى وجالس دعاء جرى الدعاء، ومنها أنه صلى صلاة خاصة كما هنا أنه وعد الناس يوم يخرجون فيه فطالب خرب به وصلى فاستسقى، ومن أنه استسقى يوم الجمعة أثناء الخطبة، استسقى يوم الجمعة أثناء الخطبة، ومن أنه استسقى لما كان في غزوة تقابل مع المشركين ولم يكن عندهم ماء، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم في السوق وهم خارجون لامرأته، حتى انه تحدث المنافقون فقالوا موسى يستسقي القوم وهذا لا يستسقي، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم في خبره فاستسقى عليه الصلاه والسلام والسوق. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم استسقى بصلاة كاملة، واستسقى بمجرد الدعاء، واستسقى في خطبة الجمعة، واستسقى في الغزو، ويقال أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الاستسقاء كما في خبر عائشة أنه كان في السنة السادسة من الهجرة، كان في رمضان، قيل أنه كان في رمضان السنة السادسة من الهجرة. ونكتفي بهذا لأن الباب الآتي والكلام على أحكامه سوف يقول، فنكتفي بهذا صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما معنى تلعثم بقوله في اللباس اللمس؟ فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموا له وأسلموا ولم يتلعثموا. على كل حال قد يكون هذا يعني عند غير هذه الكلمات يعني ما تذكره، لكن على كل حال التلعثم الذي أشار به المقصود في هذا الناس السياق أسلموا ولم يتلعثموا يعني ولم يترددوا، وإن كان التلعثم يتعلق بالنطق بالكلام بالحديث، فيقال تلعثم إذا اضطرب كلامه ولم يحسن الحديث، إما لخوف وإما لخجل وإما لغير ذلك من الأسباب التي تجعل الإنسان يتلعثم، يعني لا يتكلم كلاما فصيحا واضحا لأن عنده اضطرابا نفسيا أو عنده خوفا أو عنده نوع من التعجز الحديث ليس متاعبا ولا عدما، لكن بما يبدو السياق اسلموا ولم يتنعدموا يعني ولم يترددوا، وهذا معنى مباهنه في قوله لان كفر اليهود كفر عناد وجحود مباهة كفر يعني كذب، يعني كذب وكانوا يعلمون. ليس ان الحق يعني لم يتبين لهم ولم يستوعب، لا، وانما هو كفر يعني كذب، مباهة بمعنى كذب، مباهة للحق، وغمط الناس يعني ظلم الناس. هل يأمن الناس أن نفقد الأدولة حتى خروج يأجوج ومأجوج بن عيسى عليه السلام؟ على كل حال فيما يتعلق بإصرار الساعة، أول موعد على يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، سواء الساعة أو أشرابها، ونعم لها علامات كبرى كما جاء في ذلك الأحاديث، منها ظهور يأجوج ومأجوج، ومنها الدخان والدابة والدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، كل هذه من الأسباب الكبرى، لكن لا يبدو الله أعلم أنها يبدو أنها من آخرها خروج الشمس المغربية، خروج الشمس أو طلوع الشمس المغربية هذه من آخرها، لأنها إذا جاءت لا ينفع نفسًا إيمانًا، وبينما في أيام الدجال هناك مؤمنون وكافرون. لذلك أيضا نزول عيسى لأنه هو الذي ينزل عليه السلام وهو الذي يقتل الدجال، فهذا كله تدل على أن الناس لا زال الإيمان والكفر موجودين، ولا زالت هناك فرصة للتائبين أن يتوبوا، لكن إذا خرج إذا طلعت الشمس من مغربها فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانه. قوله فخرج وصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين ثم ركب، ما المراد بركبة؟ هل يعني بالمنبر أو الراحلة؟ هل يلزم أن تسأل الكسوف؟ الحديث طويل، ما ذي فايح لي؟ يعني هذا ابن عباس نقلت ركبة بعد ما خرج، يعني بعد ما خرج فركب ما ركب ذا لأنه كان هو الأمير، كان هو الأمير على بصرة، ابن عباس كان هو الأمير على بصرة لما قرر ركبا، يعني ذاهبا إلى دار الإمارة وإلى بيته، هذا معنى ركب من ركب دابته. يقول فيه رجل في بلد من يصلي ولكن فيه سبب من آخر وأنه لا يقرأ الفاتحة منذ 20 سنة، لا يقرأ صحيحة وإنما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصراط المستقيم، وأخبرناه بأنها غير صحيحة صلاته، قال هي صحيحة، قال قد يقرأ الفاتحة صحيحة ولا أدري هذا متعمد أم هذا يريد ذلك، أما إذا كان يعرفها ثم أخره متعمدا فهذا لا تصح صلاته وعليه أن يعيد الصلاة، أما إذا كان يجهل ثم تعلمها فأعتقد أنه مدرك جاهلي الصلاة صحيحة لأن هذا مدرك من العلم، أما إذا كان يعرفها ثم يتركها عمدا فإن هذا عليه أن يعيد الصلاة. جاء رجل منذ 6 أو 4 سنوات جاء في شهر رمضان الصباح ثم قال لي أفطري من أجل أن يضعها، فأفطرت من أجل زوجها، فما حكم هذا العمل؟ وهل علي أي ذنب؟ وإذا كان فيه ذنب فماذا على كل واحد؟ أما إذا كان هو يعني دخل بالنهار وهو مسافر ودخل مفطرا بسبب السفر هذا لا شيء عليه من حيث الكفارة لأنهما كان صائما، أما المرأة إذا كان صائما في رمضان وأفطرت بالجماع فإنه يفسد هذا اليوم وعليه الكفارة، هذا إذا كانت مفطرة، أما إذا كان مكرها لها بالإجبار فإنه لا شيء عليها إلا قضى هذا اليوم، أما إذا كانت راضية ومختارة لأنه ما كان أن يفعل ذلك وصائم صياما واجبا، فإن كانت برضاها فعليها أن تعلم رقبة، فإن لم تجد فالخصوم شرين متتابعين، فإن لم تستطع فتطعم 60 مسكينا، والزوج إن كان صائما فأدركه، وأما إذا كان غير صائم لأنه قدم من السفر مسافرا، قدم في النهار كان مسافرا، فإنه طريقا كان الواجب عليه يمسك، لكن لا يبدو أنه ملتزم بالكفارة لأنه لم يكن صائما. أما لو كان مسافرين وطئا في السفر فهذا لا شيء فيه، ولو كان في رمضان إذا كان مسافرا. ما حكم له أخذ واحد أحداث المرمى خارج الحرم يا أخذ إذا أخذ واحد حذاء أو أخذ واحد من حذاء المرمي خارج الحرم إذا فقد حذاءه داخل الحرم. الإنسان إذا فقد حذاءه داخل الحرم لا يجوز أن يأخذ من الأحذية الموضوعة في أماكن النعال كالدواليب والصناديق المخصصة للنعال، إذا فقد الإنسان نعله لا يجوز له أن يأخذ من النعال هذه. أما إذا كانت النعال ملقاة لا يحتاج أصحابها أو لا يريد أصحابها الموضوعة في مكان القمامة فهذا لا معنى أن يأخذ منها، لأن ذلك مثل هذه ترك أصحابها رغبة عنها، وإذا كان أصحابها تركوها رغبة عنها فلا معنى أن يأخذ منها. أما إذا كان فيها أماكنها المعتادة وليست مرمية فهذا لا يجوز أن يأخذ منها شيئا. هذا إذا كانت مرمية أما الآن ما
يجوز،
لأن أصحابها وضعوها سيأتوا إليه، وإذا سلفهم وضعها في مكان الأبناء معروف.
شيخ معلش بعد المرات الموظفين يزيدوهم برا واحد ذات حذاء
لا لا يقول أما مثل إذا جمع مثلا الكناسين أو غيرهم لا، لأن هذه عادة لن يأتي صاحبها يبحث عنها فلا تأخذها. امرأة من أدت مناسك العمرة كاملة إلا أنها عندما أرادت أن تطوف طواف الوداع للرحيل لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها المحيض، فهل يجوز لها طواف الوداع أو زيارة المسجد أم لا؟ أما الوداع فلا وداع عليها، الحائض لا وداع عليها مخفف عنها، وأما الذهاب إلى المدينة فلا مانع من ذهاب إلى المدينة ولو كانت على غير طهارة، لكنها لا تدخل المسجد، الحائض لا تدخل المسجد. امرأة طافت حول البيت لمناسك العمرة بغير محرم وكان برفقتها امرأة وزوجها، نعم زوجها مرة أخرى يعني، وزوجها هي حصل الزحام وتفرقوا عن بعضهما أثناء الزحام فماذا عليها؟ لا شيء عليها، لا مانع من المرأة غير محرم، المحرم السفر، أما في لو طافت وصلت في الحرم وسعت بغير مطاف لا مانع، وإن كان صحبة المحرم لها طيب خاصة إذا تخشى على نفسها أو يضايقها الرجال ويزحمها أو تضيع مثلا ما تعرف الاتجاهات ولا الأماكن فلا مانع. أما طوافها فصحيح عن الشهر، طوافها وصلاتها وسعيها كل ذلك صحيح، المحرم وللسفر وعند خوف الفتنة. الإنسان المبتلى بسلس البول هل عليه أن يغير إزاره كلما نزل عليه بول؟ لا، ما دام أنه مبتلى فيصلي على حسب حاله ولو أصاب ثوبه شيء من البول. رجل حصل عليه حادث وتوفي معه ثلاث رجال، هل عليه كفارة نصوم 60 يوما؟ لا، يصوم 180 يوما عن كل واحد شهرين متتابعين، عن كل واحد شهرين متتابعين 60 و60 و60. هذا إذا نسب الاعتاق، الواجب هو أن يعتق رقبة عن كل واحد، فإذا لم يستطع أو لم يجد فليصم شهرين متتابعين عن كل واحد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.